إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الحديث في الدرس السابق عن غزوة أحد، وأنها كانت أثرا من آثار غزوة بدر، أراد بها المشركون أن يقودوا بثأر قتلاهم في بدر. انتهى بنا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار صف المجاهدين وجعل ظهرهم للجبل، وعين فوق الجبل 50 حارسا من أمهر الرماة، وأمرهم بالثبات في مكانهم وألا يبرحوا مكانهم حتى يأذنهم مهما كانت نتائج المعركة. وعرفنا أن بدأت المعركة بسم الله، فمكن الله تبارك وتعالى للمسلمين من المشركين، فقتلوا حملة الراية 9، كلما تسقط ويحملوا آخر فيقتل، كلما تسقط يحمل آخر فيقتل. وتبع المسلمون المشركين بعدما فروا وولوا مدبرين، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ويجمعون المغانم. هنا لما نظر الرماة فوق الجبل إلى إخوانهم في الميدان يجمعون الغنائم، قال بعضهم لبعض: لما البقاء ها هنا وقد نصر الله رسوله؟ هنخلينا قاعدين ليه؟ الحمد لله ربنا نصر المسلمين، هم المشركين ولوا مدبرين. فقال أميرهم: أنسيتم عهد رسول الله إليكم ألا تبرحوا مكانكم حتى يأذن لكم؟ قالوا: إنما أراد أن نحمي ظهر الجيش حتى ينصرهم الله، وقد نصرهم الله. والله لنأتين القوم فنصيب معهم من الغنائم. فنزل 40 من 50 وبقي 10. فنظر خالد بن الوليد وكان يومها مع المشركين، فرأى أن الجبل قد انكشف ولم يبق عليه غير 10، فاستدار في نفر من فرسان المشركين وعلوا الجبل، جبل الرماة، فقتلوا 10 الذين ثبتوا، ثم دخلوا في المسلمين من ورائهم فأصابوا منهم ما أصابوا. وصرخ عدو الله إبليس في المسلمين: أي عباد الله أخراكم، أي قد جاءكم العدو من ورائكم. فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أولاهم مع أخراهم، المسلمين نفسهم صاروا يضربوا بعض، ده راجع وده متقدم. فحتى عميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى شيء، وجعلوا يضربون بعضهم بعضا. ونظر حذيفة بن اليمان فرأى أباه والسيوف تعمل فيه، قال: أبي أبي تدرك تقتل أبويا؟ فمن حجزوا عنه حتى قتلوا. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أصحابه قد ولوا عنه مدبرين، فجعل ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فسمع المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فعرفوه، فأقبلوا عليه يريدون قتله، ولكن الله عصمه فأنزل ملائكة تقاتل دونه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتما قبل ولا بعد، يعني جبرائيل وميكائيل. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المشركين، ونثل رسول الله صلى الله عليه وسلم له كنانته، وجمع له أبويه ولم يجمعهما لغيره، ف فقال ارم سعد فداك أبي وأمي. وترس أبو طلحة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحمي السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقفها في صدره ونحره وظهره، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارم أبا طلحة ارم أبا طلحة، وكلما مر رجل من المسلمين معه سهام قال انثرها لأبي طلحة، فيرمي أبو طلحة، فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وقع السهم، وأبو طلحة يقول دونك يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك. ومع كل ذلك خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدموا وجهه وكسروا رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، وسال الدم على وجهه الشريف، فجعل يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم في الانسحاب بالبقية الباقية حوله حتى انتهى بهم إلى الشعب، وأرادت قريش أن تمنع هذا الانسحاب ولكن دون جدوى، فانتهى صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الشعب الذي قد نزل فيه في أول القتال، فانتهزها أبو سفيان فرصة ليولي الأدبار هو الآخر، وخاف أن تكون الجولة الثالثة للمسلمين كما كانت لهم الجولة الأولى، إلا أنه وقف يشمت بالمسلمين ويفخر بآلهته، وجعل ينادي أفي القوم محمد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، قال أفي القوم ابن أبي قحافة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، قال أفي القوم ابن الخطاب، فقال أبو سفيان لما لم يجيب أحد لقد قتل هؤلاء، لو كانوا أحياء لأجابوني، فلم يملك عمر نفسه حتى قال كذبت عدو الله، لقد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان اعلو هبل اعلو هبل هبل الإله الذي يعبده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، بترد عليه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، غلبتونا امبارح في بدر وإحنا غلبناكم النهاردة، يبقى كده تعادلنا، والحرب سجال، وتجدون مثله، يعني هتلاقوا فيه من قتلاكم من مثل به، لم آمر بها، أنا ما قلتش حد يمثل بالقتلة، ولكن ما زعلتش إن هم عملوا كده، لم آمر بها ولم تسؤني، أي ستجدون في قتلاكم مثل مثلها المشركون بقتلاكم، لم آمرهم بها ولكنني ما استأت لها. مثل المشركون يوم أحد بقتل المسلمين، جدعوا أنوفهم وآذانهم وبقروا بطونهم، حتى إن هندا بنت عتبة بقرت بطن حمزة رضي الله عنه واستخرجت كبده فلاكتها ثم لفظتها، ومثلوا بأنس بن النضر وكانت به 84 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، حتى ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه، ثم ولى المشركون مدبرين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه، قال لأصحابي قوموا لأثني على ربي بما هو أهله، فقام المسلمون وراءه صفوفا، فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك وبركتك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الفجرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم قام صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويجمع الشهداء، وحمل نفر من المسلمين شهداءهم ليدفنوهم بالمدينة في مقابر أهليهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الشهداء في مضاجعهم. وقام صلى الله عليه وسلم بنفسه يشرف على دفنهم، وأمر أن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وكان ربما جمع الشهيدين والثلاثة في قبر واحد، لكنه كان يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ الشهداء دول اثنين ثلاثة دول، من اللي معاه في قلب في صدره قرآن أكثر؟ فكان يقدمه في جهة اللحد إلى القبلة تكريما لأهل القرآن، تكريما لأهل القرآن. فأهل القرآن يكرمون في حياتهم ويكرمون بعد مماتهم، ويوم القيامة يكرمهم الله تبارك وتعالى ويتوجهم بتاج الوقار والكرامة. فلما فرغ من دفن الشهداء قام ينظر إليهم ويشهد لهم شهادة لا ترد أبدا إن شاء الله، جعل يقول للشهداء: أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح جرح جرحا في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة ينزف جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة آخر نهار السبت السابع من شوال من السنة الثالثة للهجرة. وهكذا كانت أحد جولتين اثنتين، الجولة الأولى في بداية النهار للمسلمين، والجولة الثانية للمشركين. فهل نقول أن المسلمين هزموا في أحد؟ الجواب لا، لا نقول إن المسلمين هزموا في أحد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سمى ما يناله المسلمون فتحا ونصرا، وسمى ما يناله المشركون نصيبا، ولم يسميه فتحا ولا نصرا. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فسمى الله تبارك وتعالى ما يكون للمؤمنين فتحا ونصرا، وسمى ما يكون للمشركين نصيبا ولم يسميه فتحا. فلذلك لا نستطيع أن نسمي ما ناله المشركون يوم أحد نصرا، ولا أن نسمي ما أصاب المسلمين هزيمة. لماذا؟ لأن المسلمين لم يولوا الأدبار ولم يفروا من الكفار، وإنما انحازوا فقط نحو الجبل. وأبو سفيان لما نال ما نال وأخذ نصيبه الذي قدر له، آثر أن يسرع بالانصراف بمن معه خارج أرض المعركة، خوفا أن تضيع منه الدولة أو يخسر بعد ذلك الجولة. ولم يقم أبو سفيان بجيشه الذي قالوا أنه انتصر، لم يقم بأرض المعركة ثلاثة أيام كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بأرض بدر ثلاثة أيام، بل لم يفكر أبو سفيان في جمع الغنائم من أرض المعركة، فضلا عن أن يفكر في اقتحام المدينة المنورة. ولذلك لم يعد المسلمون ما آثرهم في أحد هزيمة، بل عدوه نصرا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. لم ينصر الله رسوله المؤمنين في أي معركة كما نصرهم يوم أحد، فأنكر عليه بعضهم قالوا إزاي زي تسمي نصر وقد قتل منهم من قتل وأصيب من أصيب؟ قال بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، أنا القرآن يحكم بيني وبينكم. فالله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل والاستئصال، وإنما دالت الدولة على المسلمين لما عصوا الرسول وفشلوا وتنازعوا في الأمر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ونزلت في غزوة أحد يعني آيات تربو على 60 آية تلقن المسلمين الدروس المستفادة وتعلمهم أسباب النصر وأسباب الهزيمة، فاستفادوا مما نزل في حقهم في سورة آل عمران وعملوا به فلم يهزموا بعده بفضل الله تبارك وتعالى. إلا أنه كان من الآثار السيئة التي ترتبت على عصيان الرماة وفشلهم وتنازعهم في الأمر يوم أحد، كان من هذه الآثار السيئة أن طمع أبو سفيان في استئصال المسلمين وإبادتهم، وبعث يهدد بذلك، وإن كان لم يفعل لكن بعث رسائل تهديد، كما تجرأ المنافقون على إظهار ما في قلوبهم من الشماتة والعداوة المسلمين، وتجرأت اليهود أيضا على ذلك، وكان ذلك خطرا يهدد المدينة من الداخل، وكذلك تجرأت القبائل العربية المجاورة للمسلمين وطمعت في استئصالهم وإبادتهم وإطفاء نور الدعوة الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بدأت القبائل العربية المجاورة المدينة القامنة في التحرش بالمسلمين، وكان من هذه القبائل بنو المصطلق، بنو المصطلق، وكان منهم مساعدة لأبي سفيان في يوم أحد، فلما كان ما كان في أحد تجرأوا على المسلمين وفكروا في مهاجمتهم في المدينة، فسار فيهم رئيسهم الحارث ابن أبي ضرار ابن المصطلق، فدعاهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى القبائل المجاورة وحرضهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه لذلك، وتجمعت جموع لهذه الغاية الدنيئة الخسيسة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق جمعوا الجموع لغزوة المدينة، فبعث العيون الجواسيس يتأكدون من هذا الخبر. هذا أدب، أدب التثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. جاء الخبر لرسول الله أن بني المصطلق يريدون الهجوم على المدينة، فبعث يتأكد الأول، فبعث من يأتيه بالخبر، فأكدوا الخبر، فأكدوا الخبر أن فعلا بني المصطلق يتجهزوا لهجوم المدينة. فكان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من التحرك السريع نحو هذه الجموع لتفريقها وتلقينها درسا قاسيا لا تنساه، يكون رادعا لغيرها من القبائل التي تفكر أن تحذو حذوها في حرب الرسول وغزو المدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني المصطلق، فباغتوهم فاجأوهم في ساعة لم يتوقعوها، بل لم يتوقعوا الهجوم أصلا، لأنهم كانوا يظنون كل الظن أن هذه المصائب التي أصابت المسلمين قد أضعفتهم، فلم يرعهم وهم على بئر يقال لها المريسيع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم في جيشه، فجأة هم بيزقوا من البير لقوا الجيش، فتفرقوا يمينا وشمالا وولوا الأدبار، فلم يقتل منهم إلا 10 وأسروا كلهم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري وغنم الأموال دون أي مقاومة تذكر. وبهذا لقن صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وغيرهم من القبائل المجاورة درسا لا ينسونه، أراهم من نفسه أن به وبالمسلمين قوة قادرة على حماية المدينة ورد كل من يريدها بسوء. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بالأسرى والسبايا والذراري والغنائم والأموال. وكان في السب جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن المصطلق ملك بني المصطلق، فوقعت في سهم واحد من الصحابة لما وزع السبي على مجاهدين، طلعت من نصيب واحد من الصحابة فكاتبته، كاتبته يعني ايه؟ يعني اتفقت معاه تديه مبلغ من المال ويعطيقها ويردها الى ايه؟ الى اهلها. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعين على كتابتها، قلت يا رسول الله انا عملت كذا وعايزك تساعدني. فرأى عليه الصلاة والسلام بحسن رأيه ودقة نظره أن يكرمها ويرفع من شأنها وينزلها منزلتها اللائقة بها كبنت ملك أو رئيس قوم. هي دي بتقول له ساعدني عشان أدفع القرشين لصاحبي عشان أرجع لأهلي. فعرض عليها أن يدفع عنها كتابتها وتكون مهرها ويتزوجها، فوافقت رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن المصطلق في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس أو ابن عم له، وكانت امرأة ملاحة لها في العين حظ، يعني كانت على قدر من الجمال والحسن والبهاء، فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها. فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مقامها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله إني جويرية بنت الحارث، وقد كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبته على نفسي، وجئتك يا رسول الله أستعينك على كتابتي. فقال صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك، إيش رأيك في المسألة وأمر أحسن من اللي أنت تعرضيه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أدفع عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت، فما هو أن تزوجها؟ حتى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصهار رسول الله تحت أيدينا، بقوا نسيب الرسول وأسرة وعبيد. فالصحابة لما رأوا الرسول تزوج جويرية قالوا أصهار رسول الله تحت أيدينا، فبادروا فأطلقوا سراح السبايا كلهن. قالت عائشة فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق بسببها أكثر من 100 أهل بيت من بني المصطلق. وكان لهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثره العظيم في نفوس بني المصطلق، حيث رأوا أن هذا التصرف لا يمكن أن يكون تصرف ملك. ليه؟ لأن الملوك لا يفعلون هذا الفعل ولا يحسنون هذا الإحسان، وإنما الملوك كما قال رب العالمين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لكن محمدا لم يفعل شيء من ذلك، بل رفع من شأن جويرية وأكرمها وأعزها وتزوجها، ورفع بذلك الزواج المبارك من شأن أبيها، وأطلق أكثر من 100 أهل بيت بسبب هذا الزواج المبارك. فلما رأى الحارث ابن أبي ضرار هذا التصرف أيقن أنه لا يمكن أن يكون تصرف ملك، وأن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق النبوة، وأيقن أن محمدا لا بد أن يكون رسول الله حقا، فأسلم ودعا قومه بني المصطلق الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، وكانوا بعد ذلك حماة الإسلام والدعاة إليه رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين. هذه غزوة بني المصطلق. حدث في هذه الغزوة حادثتان عظيمتان، أولاهما كادت أن تفرق جمع المسلمين وتمزق شملهم، فتدارك رسول الله الأمر بفطنته وذكائه وحسن رأيه وكياسته السياسية وحنكته السياسية، وقضى على المشكلة والنزاع اللي حصل. والمشكلة الثانية أو الحادثة الثانية عالجها رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه وأظهر فيها الحقائق. هاتان الحادثتان اللتان حدثتا في غزوة بني المطلق، الأولى كان قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق نفر من المشركين، فكان خروجهم شوكة وسط ورود النصر، وصبرا وسط حلاوة الغنيمة، وكدرا عكرا أو كدرا عكر صفو القلوب المؤمنة. بدر هؤلاء المنافقون إلى بلبلة الموقف وزعزعة الرأي وإثارة الفتنة وغرس بذور الفرقة في النفوس وإثارة العصبية الجاهلية. كيف تم ذلك؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة، قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه برجله، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة، بلاش أنت من المهاجرين وأنا من الأنصار، بلاش أنت كذا وأنا كذا، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. قال: دعوها فإنها منتنة، وانتهت القضية. فسمع عبد الله بن أبي بالخبر إن واحد من المهاجرين كسع رجلا من الإيه؟ من الأنصار، فقال: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني لعنه الله بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال الإمام النووي رحمه الله: قول النبي لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولأنهم في الظاهر مسلمون، وقد أمر بالحكم بالظاهر وترك السرائر إلى رب العالمين سبحانه، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه ويجاهدون معه إما حمية أو لطلب دنيا أو عصبية أو غير ذلك. ولقد كان لهذا التصرف الجليل ولهذا الحلم والعفو من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن أبي أثره في نفوس الصحابة كلهم، ولا سيما في نفس عبد الله ابن عبد الله بن أبي. فما أن رجعوا إلى المدينة حتى قام عبد الله ابن عبد الله بن أبي على بابها، وطفق الناس يمرون حتى إذا مر عليه أبوه وأراد أن يدخل قال تأخر. الابن يقول للأب تأخر ارجع، والله لا تمر ولا تدخل المدينة حتى تقر بأنك الذليل ورسول الله العزيز. ففعل مكرها، وصدق الله إذ يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما الحادثة الثانية التي تولى الله تبارك وتعالى بنفسه علاجها وإظهار الحق فيها وإبطال الباطل فيها فهي حادثة الإفك، حادثة الإفك الشائعة التي روجها أيضا عبد الله بن أبي ضد أمنا عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. فما هي هذه القصة، قصة الإفك وحديث الإفك، وكيف ظهر وكيف نشأ وكيف تلقاه الناس وكيف نزل الوحي بفصل الخطاب في المسألة؟ لنترك صاحبة الشأن رضي الله عنها أمنا عائشة رضي الله عنها تحدثنا عما كان من أمرها من حديث الإفك أو حادثة الإفك. عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان عليه الصلاة والسلام لما يحب يسافر يعمل قرعة بين النساء أمهات المؤمنين، عايز واحدة معاه فيأخذ مين؟ يعمل قرعة، فأية امرأة خرج سهمها أخذها معه. قالت رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله وسلم من غزوة تلك وقفل أي رجع ودنونا من المدينة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل. يعني هم انت عارف بيسافروا بالبر مسافات طويلة، فكل كم كيلو ينزلوا كده في مكان يستريحوا يستريحوا يتغدوا يتعشوا يرتاحوا يناموا ها وبعدين يمشوا. تقول لما رجع عليه الصلاة والسلام من الغزوة واقترب من المدينة نزل منزل للراحة، وبعدين أمر المنادي ينادي يلا اركبوا عشان نمشوا. قالت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني لما قال يلا اركبوا أرادت قضاء الحاجة فذهبت بعيدا فقضت حاجتها، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل. كان بتركب هودج، الهودج ده كنبتين بيتحطوا على جبل، كان بيمين وكان بشمال وبيغطوها كده بيه بستارة كبيرة كده مرفوعة عليه على أربع خشبات تبقى هي قاعدة جوه. فالهودج الجماعة موكلين إيه يشيلوها وينزلوها. قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. كانت لابسة حاجة في صدرها انقطعت فمش لاقياه، فرجعت فالتمست عقدي، قعدت تدور على العقد فحبسني ابتغاؤه، اتأخرت وهي بتدور عليه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتمجوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. ما الهودج عبارة عن أوضة كده، أوضة خيمة صغيرة متنقلة كده. الرسول قال اركبوا، فجم الجماعة المكلفين بتحميل عائشة وتنزيلها شلوا الهودج وهم يظنونها فيه ومشوا. قال طب ازاي يعني جماعة يشيلوا هودج وما حسوش ان الساكنة مش موجودة في البيت ده ازاي يعني؟ قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج فحملوه، وكنت جارية حديثة السن. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج في السنة الثانية تقريبا من الهجرة، عندها 9 سنين، غزوة بين مصيف سنة 5 مثلا، إما كان لسه عندها 13-12 سنة كده، فجارية صغيرة ما فيش جثة. يبقى الرجال لما يشيل الهودج مش هيحسوا فعلا بالفارق في الايه في الوزن. قالت فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. لما لقت العقد رجعت، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. رجعت المكان اللي كانت نازله فيه ما لقتش حد. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. هتروح فين في الصحراء؟ قالت احسن حاجه خليني قاعده في نفس المكان، لان هم منين ما هيحسوا ان انا مش في الهودج هيرجعوا لي، فلما يرجعوا مكاني يلاقوني. قالت فبين انا جالسه غلبتني عيناي فنمت، خدها النوم. وكان صفوان ابن المعطل السلمي عرس من وراء الجيش، عرس يعني بد بالليل، فأدلج يعني أصبح صبح ليه بدري ماشي، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، واحد نائم متغطي فمش عارف من اللي نايم، رجل أو امرأة. قالت فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، يعني لما نامت رضي الله عنها كأن وجهها انكشف كما يفعل في النائم. فلما دنا صفوان رآها، قالت فاستيقظت باسترجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله. سبوا أم المؤمنين ومشوا، مصيبة. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. لما صحت من النوم وشافت الوجه مكشوف غطت وجهها على طول. تقول رضي الله عنها والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوى حتى أناخ راحلته برك الجمل، ووطئ على يديها فركبتها، ركبت ادالها ظهره وبرك الجمل ركبت، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. فهلك من هلك في شأني. ابن أبي لعنه الله لما شاف واحد ركب الجمل واحد يقود بها، قال من هذا؟ قالوا صفوان. ومن اللي ركبه؟ قالوا عائشة. قال لعنه الله انظروا إلى امرأة نبيكم باتت مع رجل أجنبي ثم أصبح يقود بها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، لعنه الله. قالت وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر، يعني مريضة قاعدة البيت ملازمة الفراش، الناس بيتكلموا في الخبر، الكلمة الأفاكة الأثيمة اللي قالها ابن أبي لاكتها الألسن والناس كلها بتكلم، وعيشة في البيت ملازمة الفراش ما تعرفش حاجة. قالت ولكن يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. أنتوا عارفين دي عائشة دي أحب النساء النبي إليه، قد صرح بذلك. قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لسنا عن هذا نسأل بن جمع. فبتقول لما كنت أمرض كنت أرى منه اللطف والمداعبة والدلال، زوجة حبيبة مريضة فزوجها الحبيب يعني يؤنسها ويلاطفها ويداعبها، لكن المرة دي بقى مريضة بتقول يعني بس أنا مش شايفة اللي كنت بلاقيه كل مرة من الرسول في في المرض. إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم ثم ينصرف بس. قالت فخرجت أنا وأم مصطح، وده واحد من المسلمين الصادقين، وكانوا 3 رجلان وامرأة مسلمين صادقين خاضوا في الإفك مع المنافقين. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع وهي متبرزنا. العرب كانوا لا يتخذون دورات المية في البيوت، البيت يبقى فيه دورة مية كده وحمام، لا الكلام ده عيب ومكروه، البيت للسكن والإقامة فقط والراحة، لكن قضاء الحاجة يبقى في الصحراء برا. قالت وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، نساء عشان تطلع تقضي حاجتها من ليل لليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، والأصل في الغائط المكان المنخفض في الأرض، كان الواحد عشان يقضي حاجته يدور على أوطى مكان عشان لما يقعد إيه يدار ما حدش يشوف. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فأقبلت أنا وأم مصطح حين فرغنا من شأننا نمشي. خرج أم مصطح في ليلة من الليالي قضت الحاجة ورجعت، فعصرت أم مصطح في جلبابها وهي ماشية كده عطرت، فقالت تعس مصطح، ده الأم بتدعو على ابنها. فقالت عائشة بئس ما قلت، شوف سبحان الله، شوف مصطح بيقول إيه وهي بتقول إيه، تعس مصطح، قالت بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح ألم تسمعي ما قال، هو أنت يا بنتي بتدافع عنه، هو أنت ما عرفتيش بيقول فيك إيه؟ قالت قلت وما قال بيقول إيه؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن أن آتي أبوي؟ تسمح لي يا رسول الله أروح بيتنا شوية. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أشوف أبوي وأمي عرفوا الكلام ده ولا ما عرفوش، الكلام ده صح ولا غلط. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت يا أمتا ما هذا الذي يتحدث الناس به؟ فقالت أمها أي بنية هوني عليك ما تقضيش على بالك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. دي يا بنت عدت الضرائر، لما يبقى الرجل متزوج اثنين ثلاثة أربعة فدايما بيحصل بين الضرائر الكلام ده، فما تزعليش عائشة اللي حصل ده شيء بيكون بين الضرائر. فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة لم يرق لي دمع ولم أكتحل بنوم، طول الليل بتعيط لا نامت ولا الدمع بطل من عينيه، ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، القرآن ما نزلش، جبريل ما جاش، ولا يعلم الغيب إلا الله، الرسول رسول الله لكن ما يعرفش عائشة بريئة ولا مش بريئة، فضلا عن أبوه وأمه ما يعرفوش، والوحي ما نزلش. فاستدعى أسامة وعلي يستشيرهما، قالت فأما أسامة فقد أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه من الود الذي لهم، فقال أسامة يا رسول أهلك ولا نعلم إلا خيرا، هم أهلك ولا نعلم عن أهلك إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا علي ده ابن عم الرسول، وبعدين الرسول ده يعني علي فداه بروحه ليلة الهجرة لما نام في فراشه كما شرحنا في الدروس السابقة ليلة الهجرة، فطبعا يعني يضر ويؤذي أن يرى رسول الله إيه مهمومة، فده سبب إشارة علي بأن يتزوج عشان الرسول إيه يعني مشغول برسالة مهمة عايز يبلغها، فما يشغلش باله بقى بالنساء ولا حاجة، يرتاح يطلق ويرتاح ويفرغ لما كلفه الله به. قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ثم قال وإن تسأل الجارية تصدك، الجارية اللي هي إيه بريرة اللي هي أمة عائشة، قال له اسألها كده تقول لك إيه. قالت رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال أي بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ شفت يا بنتي على عائشة حدا كده وحشة تشك فيها؟ قالت بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن. تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكل. والله يا رسول الله ما خدت على عائشة أي حاجة غير بنت صغيرة بنعجوز العجين. قلوا خلي بالك عائشة الفراخ ما يأكلوش العجين، تنام وتسيب العجين تأتي الدواجن تأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا فاحتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن خضير هو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا يقتتلون ورسول الله قائم على منبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يوم ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبحت عند أبوي وقد بكيت ليلتين ويوما وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي. وإلى هنا انتهى وقت الدرس ولم ينتهي الحديث، فماذا كان بعد ذلك؟ وكيف برأ الله تبارك وتعالى أمنا عائشة رضي الله من فوق سبع سماوات؟ هذا إن شاء الله نعرفه في الدرس القادم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.